Bagaimana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
حياكم
الله.
ممكن أسأل عن نبدأ إن شاء الله؟
الصوت واضح، الصوت في واضح؟
نعم. لو تسمح لنا شيخ دوما الوضعي كما نفسكم أقدم هذه المحاكم بارك الله فيكم.
طيب أمرك.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإنه لا يسعدنا حتى اللقاء الطيب الذي انتظرناه على أحر من الجمر والذي استمع فيه كثير من إخواننا السلفيين بدار أهل وقلب الفتوات وانحنوا من معين أحد علماء هذا العصر وما استجابوا منه علما ولا استرشدوا نصحا ولأن رجوع المسلمين إلى العلماء تعتبر أمانا لهم بإذن الله جل وعلا من الاختلاف والتفرق دينا لهم من قنع أهل البدع الظاهر فإننا نجيب فإننا في هذه الدولة وعاهدون في الشيخ ليحبطنا ويرشدنا ويدخلنا بما فتح الله عليه من العلم النافع وتفضلوا بارك الله فيكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق ترى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فيسعدني في هذه الليلة ليلة الخميس ليلة الأربعاء في العشرين من شهر ذي الحجة من عام 1427 أن ألتقي بإخواني طلاب العلم من المغرب من بلدة أغادير لكي أتحدث في محاضرة سريعة إن شاء الله عن السلفية وأهم قواعدها وضوابطها. وقد رأيت أن تكون هذه المحاضرة في أربعة عناصر. العنصر الأول في معنى السلفية، والعنصر الثاني في فضل السلفية وحكم الأخذ بها، العنصر الثالث ذكر بعض أتباعها وأئمتها، العامة وضوابط تتعلق بالسلفية. فأقول مستعينا بالله معنى السلفية، السلفية مأخوذة من السلف الصالح، والمراد سلف سلف أمة الإسلام هم الصحابة عليهم رضوان الله، التابعين وأتباعهم. ومعنى السلفية هي الأخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهم الدين على طريقتهم. إذن نقول معنى السلفية الأخذ بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهم الدين على طريقتهم. هذه هي السلفية، وهذا التعريف مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تفريق أمتي وتفريق أمتي عادةً هذه الأربعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في الحديث الآخر من حديث ابن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فمن هذا الحديث ومن الحديث الذي قبله جاء تعريف السلفية. السلفية إذن معناها الأخذ بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهم الدين على طريقتهم رضوان الله عليهم. هذه هي السلفية. ولذلك نستطيع أن نقول أن السلفية تمثل الإسلام الصحيح والإسلام المصطفى والإسلام الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة، والذي هو طريقة السلف الصالح، والذي هو لا إثم له إلا ذلك، لا إثم له إلا ذلك. حينما تسمع الرجل يقول أنا هو الجماعة أو يقول أنا مسلم إسلام سالم من البدع، أو حينما يقول أنا على طريقة أهل الحديث، فهو يعني أن منهجه مبني على الأخذ بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهم الدين على طريقته هذه هي السلفية وهذا هو معناها. أما العنصر الثاني وهو فضلها وحكم الأخذ بها، أقول إذا تبين أن السلفية هي الإسلام الصحيح وهي ما عليه أهل السنة والجماعة وهي طريقة أهل الحديث، إذا نقول من فضل السلفية أن من أخذها وسار عليها سار على الإسلام الصحيح وسلم من طرق أهل الابتداع وطرق أهل الافتراق وطرق أهل الاختلاف، وكان إسلامهم على طريقة صحيحة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فضل هذه الطريقة أنها تمتثل ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن فضلها أنها امتثال لأمر الرسول كما تقدم في هذا الحديث وفي الحديث الآخر، وهو حديث الرسول لما قال: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وإن يتفرق حتى يرد علي الحوض. أقول هذا الحديث الذي علقه الإمام مالك في الموطأ وأخرجه الحاكم وغيره وهو حديث الحسن، أقول هذا الحديث يفيد أن من فضل اتباع طريقة السلف الصالح السلامة من الضلال والغنيمة في الهداية على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فضلها أن يفيها السلامة من النار. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط على جانب الخط خطوطا قصيرة، وقال إنها وأشار إلى الخط الطويل المستقيم وقال: إن مستقيما فاتبعوه ولا سبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقال: إن هذه السبل على كل سبيل منها شبه. جنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن فضل السلفية أنها هي طريق النجاة من النار، وأن من لم يسلكها هو من أصحاب السعير، حكم تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. ومعلوم أن معنى قول الرسول صلى الله أن معنى قول صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة أن هذا من نصوص الوعيد، أي هذا عذاب هؤلاء الذين لم يسيروا في فهم الدين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا عذابهم وهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ما لم يأتوا بالشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فضل السلفية ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن من يشاقق الرسول يعني يمشي في الإسلام على غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير سبيل المؤمنين الذي يصدق أول ما يصدق على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من يشاقق الرسول ويخالف سبيل المؤمنين فإنه يكون معرضا لدخول جهنم وساءت مصيرا. ومن النصوص السابقة تعلمون ما هو حكم العقل في السلفية، إذا أن حكمها هو الوجوب، فلا يصح لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يصح منه إسلامه إسلاما صحيحا سالما من البدع إلا باتباع طريقة السلف الصالح. فإذا خالف طريقة السلف الصالح فهو من أهل الابتداع ومن أهل التفرق وداخل في الوعيد السابق. فالأخذ بالسلفية واجب على المسلم إذا أراد أن يكون على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها ومن حاربها حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ظاهرة لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. ومن خالف طريقة السلفية فهو آثم، فهو آثم ومتبع لأسلوب أو لطريقة الإسلام طريقة مبتدعة لا تمثل الإسلام الصحيح الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما بالنسبة لأتباع هذه السلفية وأئمتها فإننا نقول أتباع السلفية أول من يذكر فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين لهم بإحسان من أئمة التابعين، ثم أتباعهم كالأئمة الأربعة كما كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم من أئمة الدين الأئمة المشهود لهم بالفضل، وهكذا من بعدهم ومن بعدهم ممن عرفوا بأنهم على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجميع أهل الحديث الذين شعارهم طريقة أهل الحديث هم أهل السنة وهم أتباع هذه الطريقة السلفية التي تتميز بهذا الأمر وهو اتباعها لمنهج السلف الصالح وتمسكها به وأخذها به. أما العنصر الرابع فهو في ذكر أصول عامة وضوابط تتعلق بالسلفية. فأقول أول هذه الأصول عند السلفية أنهم يعتقدون أن الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. فهم يعتقدون أن الدين يقوم على هذين الأصلين، وهما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هما معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله إلا نعبد إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أي لا نتبع ولا سبيل لنا لأخذ الدين إلا بما جاءنا به رسول صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الأول عند السلفية. وهذا الأصل الأول ينبني فيه عندهم أن لا مصدر لهم للتلقي إلا عن طريق الوحي، فهم ليسوا كالصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي. فإن بعض الصوفية يعير أهل السنة والجماعة، يقول علمكم ميت عن ميت، أما علمنا فهو عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. فنقول أكدهم الصوفية وهم في ذلك يخالفون أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة التلفية فإن مصدر التلفي عندهم هو الوحي، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال الشاعر: العلم ما فيه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه. فالعلم قال الله، قال رسوله، وقال الصحابة، كلام الصحابة ليس بوحي، ولكن لما شاهدوا الوحي وفهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ملامسات الحوادث التي جاءت فيها الآية، غزلت فيها الآيات وجاءت فيها الأحاديث، كان لأغلب كلامهم حكم الرفع، فنقول قول الصحابة الذي له حكم الرفع يحتج به لأنه من باب الوحي، وما كان منهم على سبيل الاجتهاد فاجتهادهم مقدم على اجتهادنا، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا الذي قاله أبو حنيفة رضي الله عنه هو منهج، السلف الصالح، ومنهج الأئمة جميعا، أئمة الدين، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الثوري والإمام الأوزاعي والإمام ابن عيينة وغيرهم من أئمة السلفية وأئمة الدين. أيضا يترتب على هذا الأصل أن البدعة مذمومة عندهم ومحاربة، لأن لا سبيل إلى معرفة الدين إلا باتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خالف هذا الأصل. ولذلك تجد السلفيين من الوقوع في البدعة، يحذرون من الوقوع في البدعة ويحذرون من أهلها ويهجرونهم ويبتعدون عنهم ويحذرون منهم. طريقة السلفيين مبنية على هذا الأصل: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. وشعارهم الاتباع للاتباع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: يا إمام، أريد أن أرحم للعمرة من المدينة. فقال الإمام مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة،
وأنت إذا أحرمت من المدينة أخشى عليك الفتنة. ثم تلا قوله تعالى فيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبنا أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا هم السلفيون، كلامهم آية وحديث واتباع لما كان عليه السلف الصالح. الأصل الثاني عندهم، الأصل الثاني من أصول السلفية، تعظيم حق ولاة الأمر في السمع والطاعة لهم في الحق وبالحق، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية القادم. من شعار السلفية رفع السمع والطاعة لولاة الأمر، وهم يعلنونها صريحة أن ولاة الأمر الذين يقيمون شرع الله ما أقاموا الصلاة لهم علينا السمع والطاعة، نسمع لهم ونطيعهم ولا نطيعهم في معصية، لأن الرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما نطيعهم فيما يأمرون به مما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن طاعة ولاة الأمر أهم وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق عن الأرباب الإنسانية لما أوصاهم وصية مودع قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. وقال صلى الله عليه وسلم معظما أمر السمع والطاعة لولاة الأمور ومحذرا من مخالفتها ومن مصارفة الجماعة قال تارك الجماعة وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المعنى قال من أطاع الأمير فقد أطاع ومن عصى فقد عصى. وقال صلى الله عليه وسلم من أبى قال وهي رسول الله يصير المعنى من أطاع الأمير أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الأمير عصى الرسول أبى دخول الجنة. فشعار الحديث تعظيم طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة له والتحذير من مفارقة الجماعة ومن أي صورة من صور الافتراق والاختلاف عن الجماعة وعن السمع والطاعة. هذا الشعار يخالفون به الخوارج ويخالفون به المرجئة ويخالفون به أهل الابتداء، فإن كل أهل بدعة فآل أمرهم إلى الخروج عن ولاة الأمر. وميزة أهل السنة والجماعة، ميزة السلفية أن من تبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أصولهم تحقيق باب السمع والطاعة لولاة الأمور والتحذير من مخالفتهم أو الخروج عن الجماعة. وفي ذلك يستدلون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن حذيفة بن اليمان قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة قال يا رسول الله بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنة. قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال عليه الصلاة والسلام نعم، أي أن بعد هذا الخير الذي هو على دخن شر. من أصابه هذا الشر؟ قال أقوام يتكلمون يلبسون للناس لبول جلد الضان وقلوبهم قلوب الثياب. وفي رواية قال أئمة على أبواب جهنم، أو قال دعاة على أبواب جهنم من تبعهم فجبوه فيها. قال يا رسول الله قفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله وما ظروفني يومئذ؟ قال اجرم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال اعتزل الفرق كلها ولم تعض على أرض الفجر. أقول هذا الحديث العظيم بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عظم وخطورة السمع والطاعة وخطورة الجماعة، فحذر من ترك السمع والطاعة وحذر من مفارقة الجماعة، وبين أنها سبيل الهداية، أنها سبيل الهداية وسبيل العصمة من أئمة الصلاة، من أئمة الصلاة الذين من تبعهم يقذفونه بجهنم. الأصل الثالث من أصول السلفية أنهم لا يتكلمون في مسألة إلا أن يكون لهم سلف فيها. فيقول قائل يا شيخ من أين جئت بهذا الأصل؟ أقول هذا الأصل هو مقتضى النصوص السابقة، هو مقتضى النصوص السابقة، ومن يشاق ومنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين يعني أن الإنسان عليه دائما أن يحذر أن يأتي بقول ليس له سلف. وقد جاء عن الثوري أنه قال إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وجاء عن الميموني أن الإمام أحمد تلميذ الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال له لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وهنا قد يأتي السؤال كيف نعرف على اتباع السلف والمسائل الحادثة كثير؟ فأقول يا أخي المسائل التي تقع على نوعين، إما مسائل وقعت عند السلف ولهم فيها كلام، وإما مسائل حادثة ليس للسلف فيها كلام. فالنوع الأول من المسائل لا تتكلم إلا في مسألة لك فيها سلف، والنوع الثاني من المسائل وهي المسائل الحادثة يلزمك أن تصير على طريقة السلف اتفق وفي الحالة أنت لا تخرج عن طريق السلف، فإما أن السلف بأعيانهم وإما أن تتابع طريقتهم ومنهجهم في الاستنباط وفي التفقه. وهذا في المسائل الحادثة التي ليس التي لم تكن عند السلف الصالح. أيضا من أصول السلفية أن الأمر في الإصلاح عندهم يبدأ بالنفس، الإصلاح طريقة الدعوة والإصلاح تبدأ بالنفس، كما قال أبو الأسود الدؤلي أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء بالسقام وبالظما كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهي عن غيرها فإن انتهت فأنت حكيم لا تنهى